تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
وها نحن اليوم في يوم العيد الأكبر، يوم النحر الذي هو أفضل الأيام عند الله، كما جاء في حديث عبد الله بن قرص رضي الله عنه: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر.
وهي عبارة عن خطبة عيد الأضحى لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى في مصلى العيد لمركز أهل السنة بالغيظة في تاريخ 10 ذي الحجة عام 1440. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن نعم الله عز وجل علينا تتتابع، فله الحمد والمنة وله الشكر سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي شديد. فقد ذهب رمضان قبل أشهر، ثم جاء الله عز وجل بهذه العشر المباركات ليستدرك فيها من أراد أن يصل إلى الله عز وجل. وها نحن اليوم في يوم العيد الأكبر، يوم النحر الذي هو أفضل الأيام عند الله، كما جاء في حديث عبد الله بن قرص رضي الله عنه: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، لكثرة ما تراق فيه من الدماء تقربا إلى الله عز وجل، حيث يقوم الحجيج في عرصات منى بالتقرب إلى الله عز وجل بالهدايا والنذور، ويتقرب المؤمنون الذين لم يتمكنوا من حج بيت الله الحرام بالضحايا والوفاء بما عليهم من النذور. والله عز وجل يحب العج والحج. أما العج فهو رفع الصوت بالذكر والتلبية ونحو ذلك، وأما الحج فهو كثرة إراقة الدماء. فنحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل. ثم اعلموا يا وفقكم الله أن هذا اليوم الذي تتعيدون فيه هو منة من الله عليكم، فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللكفار يومان يجتمعون فيهما، فأبدل الله عز وجل المسلمين بيوم الفطر ثم يوم النحر. عباد الله، إننا في بلد كثرت فيه الفتن في الزمن المتأخر، وذلك لحصول نقص في العباد وتفريق من العباد. بيان ذلك قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويمدنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا هذا هو شرط الأمن والأمان في كل وقت وزمان، وهو إفراد الله بالعبادة.
والحفاظ على هذه الشعيرة العظيمة. ووعد الله لا يخلف وعهده لا ينقض. وعد الله الذين آمنوا وحققوا ذلك قولا واعتقادا وعملا وعملوا الصالحات. لا يستخلفنهم في الأرض على اليهود والنصارى والمجوس وجميع من عبد غير الله كما استخلف الذين من قبلهم، كما مكن لي بني إسرائيل في الأزمان المتقدمة، لكن بشرط عظيم إنما يقوم به الأشداء من المؤمنين: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في معتقداتهم. هذا هو الشرط العظيم، فهل وفينا به يا ترى؟ كثير منا يخالف هذا الشرط، كثير منا يعظم القبور ويشد الرحال إلى القبور ويعظم السحر والشعوذة والكهانة والعرافة ويحلف بغير الله إما بالأمانة أو الشرف أو الأب أو الجد أو برأس أبنائه أو بمعظم عنده كالمقبورين وغيرهم وينذر لغير الله. فهذا الشرط الأول ضيع إلا ممن رحم الله عز وجل، فلذلك ضعف الأمن وكثر البلاء والشر. والأمر الثاني ما قاله الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رودا من كل مكان. وفعلا أن مكة يجلب الله عز وجل إليها ثمار العالم، فكفرت بأنعم الله، كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن هذان أمران عظيمان، الأول طلب منا فعله والثاني طلب منا تركه، فإذا حققناهما حكاما ومحكومين فلنبشر من الله عز وجل بالخير العظيم، ولنبشر من الله عز وجل بالأمن والأمان والعز والسلام والطمأنينة. إنه دين الإسلام دين الأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. متى هذا؟ لما حقق المسلمون الأمن، لما حقق المسلمون الإيمان في قلوبهم وفي أعمالهم وفي أنفسهم، حقق الله عز وجل لهم الأمن في بلدانهم ومواطنهم. نعم عباد الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالإيمان من أعظم أسباب حصول الأمن والأمان. إذا كنت أنا مؤمنا وأنت مؤمنا وجاري مؤمن وجارك مؤمنا، فسيحصل الخير العظيم، سيحصل الخير العظيم. يأمن بعضنا من بعض. إذا كان التاجر مؤمنا ومحققا لذلك سيأمن منه الناس من غشه وغير ذلك، إذا كان الحاكم مؤمنا ومحقق لذلك سيأمن منه رعيته، إذا كان من هو في الطريق محقق للإيمان سيأمن منه الناس. لكن لما ضعف الإيمان في القلوب وضعف تعظيم علام الغيوب، تجرأ الناس على سفك الدماء وعلى هتك الأعراض وعلى أكل الأموال بالباطل، فعلينا عباد الله أن نسعى في تحقيق الأمن وأن ندعو إلى ذلك. ألا وإن من أعظم الأسباب مع ما تقدم لهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الناس إذا سكتوا عن المبطلين يوشك أن يعمهم العذاب، ويوشك أن يتسلط عليهم من لا يعمل بسنة ولا كتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ألا وإن من أسباب الأمن والأمان لهو بذل النصيحة بين الناس. الأب ينصح ولده، والجار ينصح جاره، والصاحب ينصح صاحبه، والخطيب ينصح الجميع، والحاكم والمحكوم ينصح لبعضه البعض، فيحصل الأمن ويحصل الأمان. وأما إذا سيبت الأرض وتركت أن كل يعمل بهواه، فهذا والله سبب الذل والهوان. ومن أعظم أسباب الأمن والأمان لهو اللجوء إلى الله عز وجل بالاستغفار والدعاء، أن يرفع عنا ما نزل من البلاء، فإنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة صادقة يتوبها الإنسان. قال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أعظم أسباب تحقيق الأمن في المجتمعات هو سلوك مسلك أهل السنة والجماعة، الذين يعظمون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يخرجون عنهما قولا أو فعلا أو اعتقادا. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي أمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عباد الله، إن في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حلول لجميع مشاكل العالم، ليس لمشكلة خاصة، ليس لقضية خاصة، بل لجميع مشاكل العالم حلها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما تفرقت الأبدان وقبل ذلك تفرقت القلوب إلا حين هجرنا الكتاب والسنة، مع أن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. ولا يستبعد مستبعد، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في قوم يقتل بعضهم بعضا ويسمي بعضهم بعضا، وهم الخزرج والأوس، ومع ذلك حين دخلوا في الإسلام قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا. سبحان الله، من العداوة إلى الإخاء، ومن التفرق إلى الاجتماع، ومن الشقاق والتباعد إلى التراحم والتحابب. نعم يا عباد الله، ألا وإن من أعظم أسباب الأمن والأمان لهو نبذ الحزبية المقيتة التي فرقت البيوت وفرقت الدول، فكانت المجتمعات على قلب واحد وعلى طريق واحد، حتى دخلت الحزبيات في بلد اليمن وفي غيره من البلدان فصاروا هكذا. ما السبب؟ لأنهم سلموا أنفسهم لغير ما أنزل الله. هذا حزب يقرر له مؤسسه كثيرا من القوانين الوضعية المخالفة للكتاب والسنة، وذاك آخر يقرر له صاحبه نفس المبدأ، بينما كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يأتيهما الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم يا عباد الله، فالبعد البعد عن أسباب الفرقة وعن أسباب زعزعة الأمن والأمان. ألا وإن من أعظم أسباب الأمان لهو المحافظة على أركان الإسلام من الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك، لأن الإنسان إذا استسلم لله ظاهرا وباطنا حفظه الله ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومن أعظم أسباب الأمن والأمان وقد أشرنا إليه في أولها لهو توحيد الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ينبغي لنا أن نسعى في تأمين أنفسنا في الدنيا بطاعة ربنا عز وجل وامتثال أمره وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبذل النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسعى إلى تأمين أنفسنا في قبورنا. فإننا إذا انتقلنا من هذه الحياة سننتقل إلى دار برزخية، أول ما يواجهك فيها منكر ونكير، ملكان أسودان أزرقان. فإذا لم تكن موحدا ولم تكن مستقيما على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه العذاب الأليم. نسأل الله السلامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أن الرجل فيقول من ربك وما دينك ومن هذا الذي أرسل فيكم، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام وهذا محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه وصدقناه. وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ألا ونسعى إلى تأمين أنفسنا في الآخرة، فإنه يوم عظيم يغضب ربنا سبحانه وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولن ينجو إلا أصحاب اليمين، لن ينجو من خوف ذلك اليوم ومن فزع ذلك اليوم إلا المؤمنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا ربنا الله في الدنيا وحققوا ذلك بألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم، ثم استقاموا على هذا القول فلا خوف عليهم مما مضى أو مما يأتون عليه ولا هم يحزنون مما مضى. عباد الله، إننا نشكو إلى الله عز وجل من الخوف ومما نزل بالأمة، لكن الله عز وجل يستجيب لعبده إذا دعاه ويقبله إذا رجاه ويقبل توبته إذا عاد إليه. فالتوبة التوبة والإنابة الإنابة والرجوع الرجوع، لعل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا وأن يحقق رجاءنا وأن يؤلف بين قلوبنا بعد شتاتها، والله المستعان. عباد الله، هذه أيام عظيمات وليالي كريمات يستحب فيها ذبح الأضاحي من بعد صلاة عيد الأضحى وحتى آخر أيام التشريق قبل غروب يوم 13، ويستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام المعلومات، ألا وإن هذه الأيام المعلومات لهي يوم النحر وثلاث أيام التشريق. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فعلينا أن نكثر من التكبير والتحميد والتهليل وغير ذلك مما شرعه الله، ويسن في هذا اليوم أن يخالف بين الطريقين، فإذا أتيت من طريق فارجع من طريق أخرى، ويسن إخراج النساء إلى المصلى لشهود الخير ودعوة المسلمين. وإذا جئت إلى المصلى صليت ركعتين بغير أذان ولا إقامة مع الإمام، وليس للمصلى تحية ولا غير ذلك، وما جاء أنه إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي سعيد لكنه ضعيف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل رحمه الله، فلا يشرع صلاة هاتين الركعتين. ومن كان له أضحية فيستحب له أن يؤخر أكله حتى يأكل منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان له أضحية يشرع له أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بقوله بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيتي، فيدخل فيها أهل بيته الأحياء ويدخل فيه أهل بيته الأموات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأضحية عن الأموات فلا تستحب إلا إذا كان قد أوصى بها أو تكون مشركة مع أضحيتك، وأما أن تذبح له أضحية على حدته فلم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذه أيام شاركنا فيها الحجيج في ذكرنا لله عز وجل. فإن كنا قد غبنا عن ذلك الموقف العظيم فلا نحرم أنفسنا من هذه المواقف العظيمة من إحياء الذكر في هذه الأيام والتهليل والتكبير أدبار الصلوات وهكذا في غيره من الأوقات. فقد كان السلف رضوان الله عليهم يحيون هذه الأيام بالذكر حتى ترتج الأسواق. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وأن يؤمننا بلداننا. والحمد لله رب العالمين.